من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تلك المسألة التي ورد فيها أخبار أن من نسى غسل الجنابة حتى مضى عليه يوم وأيام فخرج رمضان، يجب عليه قضاء الصوم دون الصلاة والصلاة. وهذا كانت محل إشكال بين
الكفارة.
أفش كفارة. وهذا كانت محل إشكال بين الأصول، بين الفقهاء المتأخرين، يعني ابن إدريس المحقق الحلي بالخصوص، حيث استشكلوا في هذه الفتوى بأنه كيف أنا نفتي لهذا الرجل بأنه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، يقضي الصوم والصلاة، مع أنه بالصلاة نتعقلها القضاء باعتبار أن الطهارة شرط واقعي، أما بالصوم فليش يقضي؟ ما الإنسان لا مانع من الإنسان أن يكون مجنبا أثناء الصوم. هذا الذي ينام نومة أولى فيستيقظ إلى الفجر ولم يكن قد اغتسل، ما بده يصلي ولا يريد الصلاة، هل يجب عليه الغسل ليصح صومه؟ لا يجب. واحد احتلم في أثناء نهار رمضان عند طلوع الفجر، احتلم وما بده يصلي، هذا نقول له صومك باطل؟ كلا. فإن الجنابة بنفسها ليست مانعة من صحة الصوم، فكيف يكون نسيانها مانعة من الصحة؟ ما أنا بالنتيجة غير متعمد للبقاء. الذي ورد أنه مانع من صحة الصوم هو تعمد البقاء على الجنابة، أنا الناس غير متعمد للبقاء على الجنابة حتى يحكم على صوم بالبطلان، على أنه ما حكم ما لو كنت مستيقظ في الليل أجنبت فنسيت أني مجنب فنمت، هذه نومة أولى ونومة أولى، هل نحكم عليه بالبطلان الصوم أو بصحة الصوم؟ ها؟ إطلاق أدلة في النسيان تقول لك باطل، ما هذا نائم نومة أولى، شو الفرق بين النائم والناسي؟ متنيتم معذورين، كل منهما ماذا؟ معذورون. ومن هنا حاول يجمع بين الفتويين، كنا الفتوى الجمع الأول أن نقول بأنه أخبار النائم النوم الأولى مختصة بما لو كنت نائما عن عزم، يعني ما ممنوع تكون ناسي، فإذا روايات النسيان تبقى على حالها تشمل النسيان، روايات النوم الأولى فقط تختص بمين؟ بمن نام وكان له عزم على الغسل، وجاز أن يكون العزم على الغسل مضعفا للحكم، يعني طالما أن أنت عندك عزم لكي تغتسل وحتى لو لم تغتسل نقول ماذا؟ نقول لا شيء عليك باعتبار أنك كان لديك عزم، أما ذاك الناسي فلم نجد له عزم لكي نحكم بعدم وجوب القضاء عليه فنوجب عليه القضاء بعد ذلك. هذا القول والماء، هذا الجمع الأول بين الخبرين. الجمع الثاني بينهما، نحن أمس قرأناها بالكلمة على النوم الأول، هي طلعت لا واقعا على اليوم الأول، خطأ النسخ المكتوب فيها النوم الأول كلها خطأ بخطأ فعلا، هي أو بحمله على ما عدا اليوم الأول بقرينة، يعني أنا راجعت المسالك صراحة، يعني بالمسالك اليوم مش النوم، خطأ كلمة النوم، براجعت المسالك للثاني 69 واضح أن المقصود اليوم الأول للنوم الأول. شو مقصود هذا الجمع؟ نقول هذا الذي نام النوم الأولى لا يجب عليه قضاء كم يوم؟ هذا اليوم الذي نام عنه. أما بلحاظ أما الناس بيقول لك أنا من اليوم الثاني تبدأ القضاء، يعني إذا واحد نسي الجنابة 10 أيام شو بنقول له؟ نقول له يومك الأول لا تقضيه، تبدأ القضاء منين؟ من الثاني والثالث والرابع والخامس، تبدأ القضاء من الثاني. أما أخبار النوم الأولى فهي تقول لك اليوم الأول لا تقضي، فهكذا نجمع بين الخبرين. خبر النوم الأولى يقول لك لا تقضي باعتبار أن اليوم الأول لا تقضي، خبر الناس يقول لك اقضي من اليوم الثاني. شهيد الثاني يقول لهم يا أخي أنه من هو العالم اللي يحكي هالفتوى؟ أنت عم تحاول تجمع بين كلمات الفقهاء، يعني ما الفقهاء مطلق عباراتهم أن الناس يجب عليه ماذا؟ القضاء مطلقا. هذا معنى قوله أو بحمله على ما عدا اليوم الأول، أخبار الفتاوى، مع أن بالنتيجة هو الأساس للباب الشهيد الثاني، أنه بالنتيجة علماءنا الذين قالوا بأن الناس يقضي الصوم ما فصلوا بين اليوم الأول وأكثر من يوم، لذلك شو بيعلق في العبارة؟ أو بحمله على ما عدا اليوم الأول، ولكن لا يدفع إطلاقهم. يدفع إطلاق مين؟ إطلاق كلمات الفقهاء، فإن كلمات الفقهاء مطلقة تشمل اليوم الأول وغيره، وإنما هو جمع بحكم آخر. إذا فكر حالك عم تجمع بين كلمات العلماء، أنت عم تجمع وعم بتأولهم حكم لم يقولوه، تقولهم حكما لم يقولوهم. والأول أوفق من الأول، لأن النطق الناسي يشمل هذا المورد، والنائم نقول لابد أن يكون ناما عن عزم، بل لا تخصيص فيه لأحد النصين لتصريح ذلك بالنوم عامدا عازما، وهذا بالناسي. أعطينا جمع ثالث أنت، يقول لك يمكن الجمع أيضا، لأن مضمون هذه الرواية نسيان، يعني رواية الحلبي، نسيان الغسل كل الشهر. هي الرواية شو عبرت؟ حتى خرج. فإذا نحن نقول يجب عليك قضاء رمضان إن نسيت الغسل، إذا كان شو؟ إذا كان نسيانك ممتدا إلى آخره. بخلاف أخبار النومة الأولى، فإن مختصر نومة شو العلاقة بكل الشهر؟ طبعا هذا نفس الإشكال اللي أنت أشكلته على الضابط المغلق، يعني هذا أنا في إلا كثير لكن لا يدفع إطلاقهم، فبالنتيجة على كلمات العلماء ماذا؟ مطلقة. على أنه شيء تاني عنده عبارة يقول يا أخي أنا ما عم بفهم أنا، هل يعقل أنه واحد يقول لك أقضي الشهر كامل لكن لا تقضي يوم ويومين؟ يعني ما هو قضاء الشهر عن طريق قضاء أبعاضه. ويمكن الجمع أيضا بأن مضمون هذه الرواية، هي رواية الحلبي، نسيان الغسل حتى خرج الشهر، فيفرق بين اليوم والجميع عملا بمنطوقهما، أن تلك النومة الأولى عن اليوم والجميع وارد وين؟ برواية الحلبي. إلا أنه يشكل بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاد لاشتراكهما في المعنى، وإن لم يكن أولى، يعني إن لم يكن قضاء الأبعاد أولى من قضاء الجميع، لأنه أصلا لا يمكن لك قضاء الجميع إلا بقضاء الأبعاد. ونسب المصنف القول إلى الشهرة دون القوة، يعني أبين لك أن المات مش كلها قد يمسك إيده من الموضوع. قال المشهور ما قال هو قوي، وما في معناها وما في معنى القوة، إذانا بذلك أن المسألة شو فيها أخذ ورد كثير. وفقد رده مين؟ ابن إدريس والمحقق لهذا، لهذه الإشكالات أو لغيره. لغيره قلنا مثل ماذا؟
خبر الواحد
ابن إدريس سيعمل بأخبار الأحاد. ثم قال مسألة دي هذا ما أدري ليش جعله ضمن المسألة الأولى، هذا شيء جديد. هذا يتخيل قاضي رمضان ما بينه وبين وين الزواج. بس هذه العبارة رح تتحملونها شوية، على كل حال نحن نشرح هذه العبارة. بس الشيء الثاني ما أدري شو جعله أنا بدأ بالعبارة. شو العبارة؟
ويتخيل قاضي رمضان.
يتخيل قاضي رمضان
ما بينه
وبين الزواج. الشهيد الثاني الله يرحمه بيشرح هذه العبارة. يقول الشهيد الثاني هذه ما شو ظرفية. ظرفية زمنية بمعنى المدة، يعني مدة تخيله ما هي؟ يتخيل القاضي زمان قاضي رمضان مدة، هذه المدة هي بينه وبين ماذا؟
الزواج.
فالضمير في بينه هو الراجع. ها؟ يا وين؟ للمدة. هذا منطقة مطلقة. أنا أقول للمدة. فيصير يتخيل قاضي رمضان مدة زمانية. شو المدة الزمانية؟ بين المدة والزواج. شو معنى العبارة هيك؟ شو معنى العبارة هيك؟ هيك قرأها الشيء العبارة. طبعا بعدين الشيء الثاني بعدين ببحث بعدين يقول آخر عبارة بيقول لك آخر شيء عليك الله بيقول لك يا أخي قد يكون أرض بينه، يعني بين الفجر والزوال،
وعرفنا أنه الفجر أنه ذكر الزواج وإنه وقتين يا الفجر يا زواج شو بعد فيه يعني بين الفجر والزواج على أصبع هكذا
بس
بداش خط هذي بداش خط بهذا بدلتني على محمد المهيد تخيل قاضي رمضان مدة هذه المدة هي بينه وبين الزواج
فأول شيء الثاني حب يشرح هذا اللي حنقرأه نحن الآن هي محاولة لشرح ماذا لشرح هذه العبارة خلنا نقرأ عبارة الشيء الثاني كيف عم بيحاول يفهمنا إياها فعلا شو يصير المعنى بس إيه بس نكتة قبل ما نقول تحفظوا مقدمة في المقدمة لا يمكن للإنسان أن يتخير في هذه اللحظة دائما التخير بلحاظ شو ما يأتي ولا هاللحظة أنت خلاص اخترت وانتهت دائما لا يمكن لك أن تتخير بلحاظ ما مضى أو بلحاظ اللحظة هذه دائما تخيرك يكون بماذا بلحاظ الزمن اللاحق واضح هذه واضح إن شاء الله هذه احفظوها هذه دائما التخير يكون بلحاظ أيندل دائما مو بلحاظ اللحظة التي أنت فيها ويتخير القاضي شهر رمضان بين البقاء عليه والإفطار ما بينه هلا بدأنا بالعبارة الضمير من الضمير الهاء يعود إلى الزمان أي زمان الذي هو ظرف المكلف المخير هذه المدة هي شو هي الظرف التي وجد فيها من المكلف وما ظرفية زمانية أن يتخير في المدة التي بينه يتخير في المدة التي بينه يعني بين المدة حال حكمنا عليه بالتخير هيدي بيان شو الطرف الأول من ال مش كل مدة بدا طرفين أقول بين بين بس أقول بين بين شو ولك بين طرفين شو الطرف الأول الطرف الأول هو حال الحكم بالتخير يعني أول ما حكمنا عليه بالتخير هو الطرف الأول الطرف الثاني هو
الزواج
فالطرف الأول شو هو حال حكمنا عليه بالتخير فهذه حال حكمنا عليه بالتخير بيان لماذا للطرف الأول لأنه أنت حال ما حكمنا بالتخير بهاللحظة أنت مخير أو مش مخير لا مش مخير أنت مخير قد بعدين مو الآن باللحظة التي حكمنا عليك فيها في التخير أنت مخير
لا
أنت مخير بلحاظي ما يأتي
حال الحكم بالتخيير هو حال الحكم ما في تخيير
احسنت فحال الحكم بالتخيير انت مخير متى ما بينه وبين الزواج
الطرف الاول
فالطرف الاول هو لحظه الحكم بالتخيير انت مش مخير شوف العباره اي يتخير في المده التي بينه يعني بين ما بين هذه المده المفروض يكون المدة أو الوقت ما له معنى المكلف ليش المكلف ليش المكلف هو طرف التخيير يعني عم بيقول لك بينه وبين الزواج بس هو عم بيرجع كلمة بينه بيقول لك أي بينه بينه لسابقا قلت لك هي راجعة لاسم الموصول ما ولا لا يمكن أن تكون راجعة للمكلف ما له معنى تخير بيني وبين الزوال شو المرة
لا المدة التي بينهم المدة التي
بين بين المكلف مدة يا أخي لا تحكيش تركي حكي عربي
عليه كيف يوجهها مرة أخرى على المكلف
ها
عليه
وين عليه
بعد حكمنا
إيه سهلة دي كلمة عليه دائما عليه في على القاضي شو بك أنت مش على المكلف على القاضي ما سابقنا ذكرنا كلمة عليه أي يتخير في المدة التي بينه يعني بين ما هيدي ما المدة التي بينه حال حكمنا عليه في التخير هيدي الطرف الأول وبين الزوال حتى شوفوا العبارة حتى لو لم يكن هناك بينية بأن كان فيه في هاللحظة أو بعده يعني صارت التخير سابق فلا تخير لأن التخير دائما بلحاظ ماذا ما يأتي حتى لو لم يكن هناك بينية بأن كان فيه في لحظة التخيير في لحظة الحكم بالتخيير أو بعده يعني بعد الحكم بالتخيير فلا تخيير لأنه قد مضى وقت التخيير إذ لا مدة ما في كلمة زوال ممكن ممكن لا بأس ممكن ترجع كمان في الزوال ممكن يعني بأن كان في الزوال أو بعد بعد الزوال الصح بالنتيجة شو نحن بدنا نؤكد على فكرة ما هي أن على الطرفين ما في تأخير التأخير دائما بلحاظ ماذا بلحاظ المستقبل فمن كان في الزوال لا يتخير لأنه التأخير بيكون ماذا بلحاظ ما يأتي وما يأتي فيش تأخير بصح
بلحاظ ما
يأتي
ما في تأخير
لا لأنه خاص صار زوال إلا أنه نحن ما بين ديك هو الزوال وهو بلحظة الزوال فحتى بلحاظ ما يأتي ما في تأخير
الزوال
منتهى اللي هو التأخير كان بلحاظ ما قبل مش ما بعد ما يأتي إذ لا مدة إذ لا مدة لأنه عند الزوال مثلا على التفسير عند الزوال في بعد مدة خلص لأن هي المدة تنتهي عند الزوال ويمكن عوده هذه أسهل شو تريحنا رأسنا كنت من الأول ويمكن عوده من عود مين
الضمير
إلى الفجر بدلالة الظاهر يعني ظاهر الحال عم نتكلم عن زوال يعني الطرف الأول شو بده يكون فجر والطرف الثاني زوال الطرف الأول أكيد فجر بدلالة الظاهر عليه ما تأخيره ما بين الفجر والزوال طبعا هذا البحث دليل على أن القاضي شهر رمضان يتخير ما بين الفجر والزوال في روايات بقلبه يعني على كل حال في برواية في الذي يقضي شهر رمضان إنه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار فدائما الإنسان بقضاء شهر رمضان هو مخير في بقائه على الصوم إلى الزوال فيمكن له الإفطار قبل الزوال نعم إذا تعمد الإفطار بعد الزوال له عليه كفارة لا لا عليه كفارة إطعام صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين بس مرتب ببالي مش ببالي شو في ترتيب
بالنسبة لنية القضاء ما في واحد يبيتها قبل الشهر يقول مثلا بدي أخذ ذلك اليوم
شو صاير بالنسبة كمان نعم
أنا بناء على التبييت قبل الليل مثل نية القضاء لتين النهار تصح أم لا؟
إيه بتصح بس إنه واحد بده يصوم كان تين النهار شو بيسوي؟ هذا بحث الآخر المهم جدا هو الآن لهذا مبتلى فيه كثير من الناس هي السؤال عن أنه هل يجب علينا القضاء قبل رمضان لاحق هل يجب على الإنسان أن يتمم القضاء قبل مجيء رمضان اللاحق أو لا يمكن له أن يؤخره عن رمضان اللاحق اختيارا المشهور المتأخرين على أنه يجب على المكلف أن يقضي أن يأتي بكل القضاء ما بين الرمضانين لكن هلا ما راجعنا الان لعله كثير منهم بيفتوا بماذا بعدم وجوب القضاء يمكن بالعروه ذاكر الاحواط مثلا بعض حواشي العروه ذاكرين وجوب بعضهم غلط على تعليق الخميني على العروه مثلا بيقول انه واجب مثلا بس هذا البحث بحث له علاقه الاساس نشوف الروايات في رواية بتقول يجب على المكلف أن يقضي أو لا وإلا مجرد أنه واحد يقول أنه عبرت الرواية بالفدية وأنه كفرت التأخير فإذا كفرت التأخير فهناك وجوب للقضاء مش له علاقة ببعض يعني إذا واحد شو يقول لك يقول لك إذا كفارة التأخير تدل على أنه ماذا على أنك بتأخيرك كنت عاصيا ما إحنا عندما تؤخر رمضان إلى رمضان اللاحق إلى بعد رمضان اللاحق يجب عليك شو كفارة التأخير فيقول هذه كفارة التأخير أمارة على ماذا؟ على أنك عصيت ما مش أمارة هالقد يعني شد شيدك يعني
يقرين على المريض من رمضان إلى رمضان الذي يليه
فدي عليه
مع أنه لم يكن عاصي
هل العصيان يستلزم الوجود تماما؟
إيه طبعا إيه طبعا العصيان يستلزم الوجود حرام بالنتيجة في أحسن رواية يمكن البحث فيها هذه الرواية هي رواية الفضل بن شاذان طبعا مثل سيد الخوي بضعيف سندها باعتبار أن عنده مشكلة برواية بسند الصدوق إلى الفضل بن شاذان هو باعتبار أنه يرى أن ابن عبدوس مصدق قال إن قال طبعا كثير يتكرر كثيرا سند الصدوق إلى الفضل بن شاذان في الكتب خصوصا على الشرائع هذه الرواية هكذا رواية إن قال فلما إذا مرض الرجل أو سافر هو كتاب الفضل بن شاذان عنده كتاب بعلل الشرائع كان وروى عن الإمام الرضا عليه السلام. وصدوق كثير اهتمت بنقل الأخبار عنه باعتبار أنه صدوق كتب كتاب بعلل الشرائع فعلا. إن قال فلما إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقع من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء. وإذا أفاق بينهما وأقام ولم يقضي وجب عليه القضاء والفداء، قيل أن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر. فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له سبيل إلى أدائها سقط. وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المهمة الذي يغمى عليه في يوم أو ليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، لأنه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه صوم الشهر ولا في سنته للمرض، لأنه واحد استمر مرضه كل السنة فهذا أنه شو غلب عليه الله تعالى. واجب عليه الفداء منزلة ما واجب عليه الصوم ليست عداء، فواجب عليه الفداء كما قال الله تعالى فصيام شهر فلم يستطع فإطعامه 60 مسكينا ففدية الصيام أو صدقة، فأقام صدقة مقام الصيام. فإن قال فإن لم يستطع إذ ذاك فهو الآن مستطيع، قيل لأنه لما دخل عليه شهر رمضان واجب عليه الفداء الماضي لأنه كان منزلة ما واجب عليه الصوم في كفارة فلم يستطعه فواجب عليه الفداء. شوف العبارة، وجب عليه الصوم وإذ وجب عليه الفداء صدقة الصوم والصوم ساقط والفداء لازم، فإن أفاق فيما لم يصوم وجب عليه فداء تضييعه والصوم لاستطاعته. يعني هو إذا واحد أفاق خلال النهار ولم يصوم يجب عليه الفداء ماذا؟ لأنه ضيع الصوم. بهذه العبارة حال البعض يستفيد ماذا؟ يستفيد أنه واجب عليه أن يقضي لكي لا يصدق عليه أنه عنوان مضيع وما شكل ذلك. أنا بدي أقوله المشكلة بهذا البحث أن أغلب الأخبار ساكت عن هذا، أغلب الأخبار ما حكت عن الموضوع هذا. ذلك بعض العلماء قالوا يا أخي لعله مستحب واحد يقضي ما بين سنة وسنة، وإلا واقع أكثر الأخبار. وهذه بحث له علاقة يمكن لعله قبل مرة نحن ذكرنا إشارة. هل إذا مثلا صوروا أنتم مسألة مطروح فيها أسئلة كثيرة جدا، ودائما الإمام كان في مقام يطلق الكلام، أمرح في مورد واحد ذكر القيد، يعني من 20 سؤال ب20 جواب كان الكلام ماذا؟ مطلق. في مرة واحدة فقط ماذا؟ كان تلمق. هل تقيد كل المطلقات بهذه الرواية؟ في حسابات رياضية هي؟ مش قصدي أنا؟ لا، خصوصا إذا كانت هالمورد مورد ابتدائي، يعني إذا كان هذا المورد مورد ماذا؟ مورد ابتدائي فعلا. وأقع مسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. فعلى كل حال بيعمل بها الروايات وبيقبل هيك استظهارات لا بأس، ولا واقع الإفتاء بوجوب القضاء ما بين رمضان ورمضان بدأ تأمل أكثر فعلا. هذا مع ساعة الوقت، أما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل لم يجوز الإفطار، وكذا لو ظن الوفاة قبل فعله كما في كل واجب موسع. تعرف واجبات الموسع إذا واحد يدري من نفسه أنه سوف يموت أو مشاكل يجب على الإفطار، ولكن لا كفارة هنا بسبب الإفطار. إذا واحد كأفطار مش واجب على الكفارة، على كفارة إفطار رمضان بس، على كفارة ماذا؟ كفارة التأخير. إذا واحد كان يقضي رمضان وكان مضيق وأفطر قبل الزوال مش بنقول له ما عليك كفارة، ما خذ عليك كفارة شو؟ تأخير. وأنا وجبت الفدية مع تأخير رمضان المقبل، واحترز بقضاء رمضان عن غيره كقضاء النذر المعين حيث أخل به يعني بالنذر فلا تحريم فيه، وكذا كل واجب غير معينين كالنذر المطلق والكفارة إلا قضاء رمضان. هذه إلا قضاء رمضان شو له علاقة بحثنا فعلا؟ طب ما أنت عم تقول واحترز بقضاء رمضان، شو عم تقول إلا قضاء رمضان؟ يعني شو تكرار جمال الدين يقول أن يعلق على عبارة جمال الدين يقول أصلا يعني في عبارة يقول الأولى حسب الاستثناء كما لا يخفى، يعني جملة بلا معنى. ما أنت عم تقول احترز بقضاء رمضان، يعني بعبارة أخرى إذا واحد عم يقضي نذر فأفطر قبل الزوال أو بعد الزوال شو المشكلة؟ ما في شيء. ولو تعين لم يجوز الخروج منه مطلقا لأنه صار واجب معين. وقيل هذا المنسوب للشيخ الحلبي، وقيل يحرم قطع كل واجب عملا بشو؟ تذكروا للبحث لا تبطلوا أعمالكم. تحدثنا عنه سابقا أنه تدل على حرمة إبطال الأعمال بمعنى الإفساد أو بمعنى الإحباط. ومتى زالت الشمس وحرم قطع قضائه فإن أفطر بعده أطعم 10 مساكين كل مسكين مدا. فإن هذه ترتيبية مش مثل كفارة اليمين. كفارة اليمين مو مرتب مخيرة. أطعم 10 مساكين أو إشباعه فإن عجز عن إطعام صام 3 أيام. طبعا بكفارة اليمين في عتق رقبة، هم فيش عتق رقبة. أطعم 10 مساكين فإن لم تقضى 10 مساكين حينئذ تصوم 3 أيام ويجب المضي فيه مع إفساده. يعني يجب عليك أن تستمر ولو من باب ماذا؟ من باب الإمساك. والظاهر هذا البحث تقدم معنا سابقا تداخل وعدم تداخل، والظاهر تكررها بتكرر السابق أصله على البحث تقدم معنا سابقا. نكتب الدولة بس في المسألة، هذا حكم مختص بقضاء رمضان. إذا واحد مثلا عن جد صوم إجارة مش ما يثبت الحكم هذا. خلينا نتفق، عن تقضي صوم إجارة عن إجارة عن قضاء رمضان، طالما أنه مو عن نفسك هذا الحكم أقلها الفتاوى اللي شايفها أنا ما أحد تعدى. هذا الحكم إن شاء الله يثبت بقضاء رمضان، يعني كثابة بقضاء رمضان عن نفسك. أما بقضاء صوم الإجارة عن الغير هذا مش واجب. أنا لا أصوم قضاء رمضان، أصوم إجارة، أصوم إجارة فحينئذ لي أن أفطر قبل الزوال وبعد الزوال. هذا إذا كنت أصوم صوم ماذا؟ إجارة. فعلا نحن كلامنا قضاء رمضان. لا ما بتعرض، بتعرض ولاش العلماء بتعرض واس إنه يعني فقهانا غالبهم ها يعني شو اللي قبله ما كان مهمين يعني. بتحكي علي يعني، بتحكي علي بكي. المسألة الثانية، المسألة الثانية هي إلى علاقة بتحديد كفارة رمضان. أصل تحديد كفارة رمضان هي مشهور جدا وكل الروايات المخالفة هي معرض عنها، اللي هي عبارة عن أن كفارة رمضان كفارة مخيرة بين عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. هذا لا إشكال فيه من حيث الشهرة، مشهور جدا ولا إشكال. كل الكلام الواقع بين العلماء هو في الإفطار على محرم، في الإفطار على محرم، حيث قيل أنه من أفطر على محرم يجب عليه ماذا؟ كفارة جمع، كفارة جمع بين عتق الرقبة صيام شهرين متتابعين وأطعام 60 مسكين. ودليلهم على ذلك رواية عن إمام الرضا عليه السلام اللي رواها أبو السلط الهروي. طبعا الشيء الثاني بيعبر عنه بالصحيحة، وبدأ توقف شوي زائد، يعني جيد جدا أنه الشيء الثاني يعبر عنه بالصحيحة، بس يعني حفيده أو سبطه رفضوا أن يعبر عنه بالصحيحة لأنهم ملتفتين أنه عبد السلام بن صالح الهروي المعروف بأبي السلط الهروي، هذا الرجل متهم بأنه عامي، متهم بأنه عامي. نعم في بعض كتبنا أنه شيعي إمامي، بس لا أقل أنه أنت الكتب اللي بيعتمد عليها الشيخ الشهيد الثاني بنت الشيخ الطوسي معبر عنه أنه عامي. إذا كان عاميا كيف عم تعمل بروايته؟ جيد أن يكون الشهيد الثاني حقق تحقيقا ما وبنى على أن أبا السلط الهروي شو واحد إمامي آدم يخوش زلمي، لا بأس. عندي بالنتيجة لم تحرز العدالة، إذا لم تحرز العدالة تبني على فضل شو اسمه أحسن المقدمات. استند الرواية هكذا: محمد بن حسن بإسنادي عن محمد بن علي بن الحسين بن بابوي عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس الذي أشكر في بعضهم. احنا عنا يا ثقة باعتباره المشايخ الإجازة المعروفين جدا جدا جدا. ابن عبدوس بالي عبدوس، وعن علي بن محمد بن قتيبة، هذا ينبغي أن يوثقه الكل حتى سيد الخوئي بالي بيوثقه. عن حمدان بن سليمان ثقة بالنص عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: قلت للرضا، قلت طبعا مثل صاحب المدارك بأشكل بابن عبدوس وبأشكل بعبد السلام بن صالح الهروي، قال: قلت للرضا: يا ابن رسول الله، قد روي عن آبائك في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه 3 كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه 3 كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا وقضاء ذلك اليوم. وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. نكح ناسيا أو أكل شو؟ ناسيا، طبعا أكل غير ما نكح. على كل شيء لا نقطة بدورة بس في مقام الرواية وضحت الدلالة جدا، ما بدناش نحكوا فيها الرواية، يعني مشكلة الرواية فقط اللي يشكك فيها يشكك فيها من جهة الدعوة الإعراض المشهور عنها، وأن فتوى مش مذكورة نفس النقطة ذكرناها سابقا، فتوى لم تذكر إلا في هذه الرواية، وكيف يعني رواية واحدة ذكرت فيها الفتوى، مش المسائل هذه، يعني محاولة إقامة قراءة من الخارج للتشكيك بماذا بهذه الرواية، وإلا الرواية أو واحد شكك بسندها مثل ما عمل صاحب المدارك، وإلا الدلالة من حيث الدلالة واضحة جدا. ما لا ما أعرض عن المشهور، واحد يسمي إعراض إعراض متحقق، بدأ تأمل شوي صراحة الإعراض أو لا، بس أنه بدي راجع أكثر يعني صراحة، بس أنه واحد أنه هيدي الفتوى هيدي الرواية موجودة بكتب أصحابنا وأفتى فيها بعض العلماء، إلى اليوم ما زال هناك شو بعضهم يفتي بها من باب الأحواط من باب الفتوى، بس في فتاوى إلى يومك هذا فعلا، بعضهم يعتبر أحواط بعضهم يعتبر حكم استحبابي مش حكم إلزامي مثلا، باعتبار أنه لعله أكثر القدماء ما أفتوا فيها، ليش تم أعرض المشهور، بس في كثير من القدماء ما أفتوا بهذه الفتوى فعلا. الثانية الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد، شو عندكم انتم العبارة بعدين في أصحي كيف عندكم كلمة فيهما؟ ها؟
في أصحي الأحوال
مسألة الثانية بدون فيهما ها؟ في أصح الأقوال جيد جدا مثل العبارات، أنا عندي مشكلة أنه
العرض بين أصح الأقوال وفيهما
إيه بالي فيهما بيكون ناظر للنذر والعهد، بس بعيد جدا لأنه هو بعدين حيقابل بين شو اسمه عفوا بعدين حيقابل بين الكفارة وبين المرتبة، وعم بيتكلم عن رمضان يعني ما عم بيتكلم عن العهد ولا العهد، شو الخلاف في العهد نذر ما الظاهر المتفق عليه كأنه على مبالي أنه بالعهد كفرت، وهي كفرت ماذا؟ إفطار رمضان العهد. النذر هو المختلف فيه، النذر بعضهم يقول كفرته كفرته عهد، وبعضهم يقول كفرته كفرته ماذا يمين، أغلب الأخبار المعتبرة المصححة الجيدة جدا بالسند وما بتقول لك كفارة النذر كفارة اليمين، لكن فقهاءنا مشهورهم أفتى بأن كفارته كفارته كفارة عهدين، ليش ما سألني فعلا، بس معروف هذا البحث، هذا البحث الروايات الأصلية المعتبرة اللي عليها شو اسمه كذا راحت لوين، كفارته كفارة عهد، فقهاءنا ما بعرف لاستظهار ما في بعض الروايات ذهبوا إلى أنه كفارته كفارة العهد مو كفارة يمين فعلا، مع أنه أحسن الروايات تقول وين، لا مو أهل سنة في سنة، ليش في سنة ما كان بتلاقيهم. الثانية الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد في أصح الأقوال فيهما، واقعا كلمة فيهما يعني حذفها أولى صراحة يعني إيه، بس ما أنت بعدين هو شو عم بيقول وقيلة، هذه وقيلة في مقابل ماذا؟ في مقابل أصح الأقوال مو هكذا؟ هذه وقيلة هي مرتبة بين الخصال الثلاث، هذه مقابل أصح الأقوال التي قيل أنها مرتبة بين الخصال الثلاث هي كفارة رمضان اللي قاله ابن عقيل العماني. الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد في أصح الأقوال فيهما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكينان، وقيل هي مرتبة بين الخصال الثلاث الأول أشهر، ولو أفطر على محرم أي أفسد صومه به يعني بالمحرمي مطلقا، هاي شو عبارة المتهى أدي، ولو أفطر على محرم مطلقا فثلاث، يعني فثلاث شو مجتمعة، يعني عليك ثلاث كفارات هذه الثلاث إذا واحد عبارة فيها مشكلة واحد يقرأها عليك ثلاث كفارات، يعني يشعر واحد كأنه يمكن له أن يصوم 60 يوم ثلاث مرات، لو أصبح عليه ثلاث كفارات شو هو لو عبر فالثلاث كان أحسن، يمكن لو عبر فالثلاث كان لعله كان أولى في المقام. طيب لو أفطر على محرم أفسد صومه به مطلقا، شو مطلقا؟ هذا يفسر الشيء الثاني، ما معنى كلمة مطلقا في كلام الشهيد الشهيد الأول؟ يقول لك مطلقا يعني سواء كانت الحرام حرمته أصلية أم حرمته عرضية. شو يعني حرام حرمته أصلية؟ يقول لك حرام حرمته أصلية مثل الزنا والاستمناء وأكل مال الحرام المغصوب مثلا وأكل التراب أكل لحم الخنزير. ويعطي مثال نخامة الرأس إذا صارت في الفم هذا محرم ابتلاعه. هلا بحكي عنه بعد شوي. أم عارضيا مثل ماذا؟ شو الحرام العرضي؟ يقول لك مثل مثلا وطئ الزوجة في الحيض هذا حرام عرضي. ومالك النجس مالك المتنجس فأنه حرام بالعرض لأنه عرض عليه ماذا؟ التنجس فعلا. إذا أنت عندك خبز متنجس فتناولك له تناول محرم، هذا مالك، هذا مش مالك. بالنتيجة نحن في هذه الأيام نطلق المال على خصمة محض بالمالية، لكن في تلك الأيام بده من كلمة المال كل ما يتمول سواء كان متاعا أم كان ماذا أم كان نقدا فعلا. لو أفطر على محرمين أي أفسد صومه به مطلقا أصليا كان كتحريمه كالزنا والاستمناء وتناول المال بغير إذنه. أنا واقع عندي تأمل بأن تناول المال بغير إذنه محرم أصلا. واقع عندي تأمل. هو يمكن أصله أنه بالأصل فيه حلية وبعدين عرض عليه الحرمة، ما أدري فعلا. فأنت مال الغير الأصل في ماذا؟ الحرمة، إلا أن يأذن لك فيصير حلال. الأصل بالزنا والاستمناء الحرمة، إلا أن يعرض مثلا عارض بيصير مثلا. وغبار بس الأصل في الحرم إلا أنه مثلا يعرض عليه عارض. نخامة الرأس أيضا في يعني نخامة الرأس كان سابقا يحرموا كل شيء بيسموه الخبائث، كانوا سابقا متأخرين وحتى متأخرين هذه الفتوى المعروفة. مرة سئل محمد باقر المجلسي أبوه العلامة المجلسي محمد باقر المجلسي سئل عن أنه أكل التفاح، قال له أخدم التفاحة ثم أخرجها ثم ماذا أكلها مرة أخرى. يعني بينتج التفاحة وبيشيل التفاحة من قطعة التفاح من فمه ثم يريد ماذا أن يأكلها، هل هذا جائز أو غير جائز؟ فقال فسألوا هن محمد باقر المجلسي قال له ماذا جائز. سألوا له محمد طاقل المجلسي قال له هذا ابني خالف الاحتياط الأولى أن نقول ماذا أنه حرام، صارت من الخبائث عندما دخلت إلى فمك ثم خرجت صارت من ماذا
خبائث صارت
من ال... على حرمة الخبائث ويحرم عليهم الخبائث.
لا
مش دليل على أكيد خبائث هي شو يعني على شو بتبيع على الناس يعني أكيد خبيث. سؤال المؤمن أيضا من الخبائث. ليش ما يكون من الخبائث؟ هو المستثنى. على إذا كان المؤمن واحد يسخو مقرف أي يكون سؤال من الخبائث. وهكذا في بعض الرسائل العملية يقولون بأن الصقر نقول باستحبابه إلا لم يعرض عليه عوارض استقذار ومشاكل ذلك وأمراض وما أدري إيش. يعني إذا في إذا واحد معه عندهم 50 مرض وسبعين مرض وتشرب منه صقر المؤمن بيكون صقر المؤمن 1000 داء مين بيكون 70 داء يعني. فكان سابقا يحرم الخبائث مطلقا، فبما أن يحرم الخبائث مطلقا فصارت هذه الفتاوى تنتشر مثل هذه موضوع النخامة. بس إذا ما أدري الواقع ليش هو بيركز على نخامة الرأس، لأن هي بتنزل أكثر أسرع ما أدري فعلا هي بتنزل على الفم، أما تلك تحتاج إلى ماذا؟ نخامة الصدر تحتاج إلى إخراج يعني، أما نخامة الرأس فتخرج لي لوحدها تنزل لوحدها عادة. فهذه إذا نزلت مباشرة إلى الحلق فلا إشكال، لكن إذا خرجت إلى فضاء الفم ثم دخلت هذا هو الذي يكون حينئذ تناوله محرم يكون إفطارا على محرم فعلا. طبعا هلا العلماء الآن ما عندهم دليل على يعني اللي شايفهم أقلها، أنا مش بطلع على الكل، الشيء المقدار اللي شايفه ما عندهم تحريم لعنوان اسمه ماذا خبائث فعلا. لذلك في مشكلة إسا بعدين إسا هذه الشيء تأملوا فيها بعد شو الأدلة على تحريم بعض الأمور اللي هي هلا متوافق لعله ما حد يأكلها مثلا. بس مثلا شو الدليل على حرمة تناولها مثل الحشرات مثلا؟ شو الدليل على حرمة تناولها مثلا؟
يكون مصنع
مرض هذه الأمور بتستقذرها أنت قد ما تستقذر السب النتيجة السب لأ كل حاجة فلقت يعني أما تستقذر ليش عندنا الدين ليش بلا إشكال بلا إشكال يقال بلا إشكال أقل أن يقل الجراد عندنا وله زكاة بلا إشكال بأن الجراد مما يؤكل أنا مش مستعد أنظر إليه يعني بلا إشكال هذا يؤكل هذا نوع من الحشرات بس أنا عم بحكي عن حشرات الأخرى المقززة أكثر من الجراد أنا عم بتكلم عن حشرات مقززة أكثر شو دري على حرمة هذه يعني أنا لحم جمل بقرف من دسة مش بفهم يعني حد أنا يعني إذا فكرنا شو اسمه عايشين وين عايشين نحن بس أنا عم بتكلم عن واقع شو واحد بيثبت حرمته من أي جهة من أي نكتة علمية فعلا يعني إذا واحد ما بنى على حرمة الخبائث شو يثبت لأي نكتة علمية ممكن واحد يثبت حرمته من المسائل هذه يعني السؤال هذا لا بأس به هلأ العلماء بيقولوا أنه نحن مش مواضع الخبائث وأنه ما حرمه النبي فهو من الخبائث لأنه أوكل تحديد الخبائث إلى العرف العام البعضهم بيقول لك مثلا الخبز المحروق حرام شو خبز المحروق حرام يا اخي من هذه يعني ما ادري فعلا اي روايه ورد فيها ان الخبز اذا اعتلى بصير حرام يعني وما يدري
وين حرام لكن
يريد او مثلا واحد يحرق البصل مثلا بده يعمل مجدره يصير مثلا مجدره حرام تصير مجدره حرام يا اخي مش هالدرجه هذا بعد خففوا شوي ها
لا كل شيء محروق
ايش الدليل؟ شو الدليل على الكراهة؟ وايش الدليل على الكراهة؟ تفضل. تفضل جايبنا عليها من المسائل. لا مش هالدرجة مثلا، كل واحد يحكي عن حاله على كل حال. ونخامة الرأس إذا صارت في الفم أم عارضيا قوطئ الزوجة في الحيض أو في النفاس أو في الاستحاضة قبل أن تأتي بوظائفها. مش بعرف. ومال النجس وماله ماله مش مال غيره ماله النجس فثلاثون يعني فثلاث كفاراتين شو هي ثلاث كفارات شرح بيشرحها يقول هي أفراد المخيرة سابقا مجتمعة مو أن المراد ثلاث كفارات يعني ثلاث عتق رقبة ثلاث مرات أو تسوي السؤال
ثلاث كفارات المعدة
ها مجتمع هو معبر هو فثلاث كفارات وهي أفراد الكفارة وهي أفراد المخيرات سابقا مجتمعة على أجود القولين للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام طبعا اللي ذهبوا إليه من القدماء لهذا القول هو الشيخ الصدوق في الفقيه وابن حمزة في الوسيلة أما أكثر القدماء الباقين فقد ذهبوا إلى ماذا؟ إلى عدم التكرار بتراجع بدكم المراسم والسرائر والغنية والاتصال بالنهاية فعلا وأكثر فتاوى العلماء على هذا فعلا القدماء وقيل واحدة كغيره استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص وتقييدها بغيره طريق الجمع أنا عندي طوائف من الرواية تقول بأن الكفارة مطلقا أداش مخيرة بين الثلاثة وردني روايات تقول إذا كان على محرم مجتمعة أقيد المطلقة بهذه الأخبار وقيل واحدة كغيرها استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص وتقييدها يعني وتقييد الكثير بغيره بغيرها من الرواية المعتبرة من النص المعتبر طريق الجمع العرفي فإن حمل المطلق على المقيد أحد طرق الجمع العرفي فعلا وتقييدها بلي وتقييدها بغيره يعني بغيره من النصوص بنص غيره طريق جمع طبعا هذه نفس المشكلة ذكرناها سابقا هل يمكن واقعا واحد يقيد روايات كثيرة جدا بخبر واحد فقط مسألة ابتدائية يعني أو لا فعلا هذا تمام الكلام في المسألة الثانية المسألة الثالثة تأتي إن شاء الله تعالى